أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين فإن قلت بأن نظر المستدل ليس إلى مسألة انقلاب النسبة حتى يناط الباحث بها بنفس البيان المتقدم بل أن نظر المستدل إلى أنه الدليل الدال على بل على الدليل الدال على نعم الدليل الدال على مسألة سأرجع إلى العبارة التعبير مال المصنف أحتاج أشوف لأنه له أثر الدليل الدال على حرمة العمل بالظن الدليل الدال على حرمة العمل بالظن لا إطلاق له لمورد قيام الدليل القطعي على الحجية فهو من أول الأمر قاصر لا أننا ندعي أنه قد استقر ظهوره في الإطلاق فحصلت المعارضة بينه وبين مفهوم آية النبأ حتى يكون التعارض بين دليلين مستقلين منفصلين بل أن هناك قصور من أول الأمر في الدليل في الدليل الناهي عن العمل بالظن لأنه مع قيام الدليل القطعي على حجية البينة وعلى حجية باقي الأمارات القطع أو باقي الأمارات التي هي قطعية فحينئذ لا معنى لشمول النهي عن وبناء على ذلك لا يرد الإشكال الذي ذكره المصنف لأن المسألة أجنبية أصلا عن باب التعارض بين الدليلين المنفصلين حتى نبحث عن كبرى انقلاب النسب أم نسبة. إن قلت هذا قلت بأنه أولا المستدل بحسب الظاهر لم يستدل بهذه الفكرة وإنما تمسك بفكرة انقلاب النسبة ولهذا المصنف أشكل عليه بما يراه المستدل وثانيا لو غضضنا النظر عن ذلك فأصل هذه الفكرة غير صحيحة لأنه لم يحرز أنه في زمان صدور الآيات الناهية عن العمل بالظن في زمان نزولها هناك قطع عند المتلقي للنص وقطع عند أهل العرف المخاطبين بهذه الآيات على حجية الشهادة على حجية البينة حتى يقال أن الدليل محتف بقرينة قطعية متصلة فإن أدلة حجية البينة إنما صارت تدريجية إلى زمان الأئمة عليهم السلام فدعوى قطعية ماذا قطعية حجية البينة فتكون خارجة عن عموم أو إطلاقات الآيات وحدتها على مدعيها فإن هذا بعيد جدا. نعم لو شككنا في أن الأدلة محتفة بذلك أو لا فيأتي البحث الذي ذكرناه في بعض الجلسات أن المورد من باب احتمال القرينة اللبية احتمال القرينة غير اللفظية وهنا مبنيان مبنى المشهور أنه احتمال القرينة اللبية لا أثر له ومبنى السيد الشهيد الصادق أنه لا دافع لاحتمال هذه القرينة ولا نافية لها
فيكون الكلام مجملا ومع فرض الإجمال تسقط أو لا يمكننا التمسك بإطلاق الآيات الناهية عن العمل بالظن لأي مورد؟ لموردي البينة وما شاكل ذلك. ولكن غاية ما يوجد قصور في الدليل لا تقيد، يعني ما نقول الدليل مقيد، نقول الدليل قاصر، الدليل لا يشمل. وبناء على قصور الدليل حرمة العمل بالظن عن الشمول يسقط أصل الإشكال المتقدم، صحيح، لأن الإشكال مبني على المعارضة بين ماذا؟ بين حرمة العمل بالظن وبين مفهوم آية النبأ، وأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، والإطلاق متوقف في الآيات الناهية عن العمل بالظن لإحراز شمولها لمورد البينة، ومع عدم الإحراز سترجع النسبة كم؟ العموم والخصوص من واج. فبناء على ذلك تكون النتيجة لصالح من؟ لصالح المستشفى، بناء على رضا الشهيد الصادق، تكون النتيجة لصالح المستشفى بناء على بناء على الشك، وإلا الأعلام لا يقع لنا شك أصلا، يعني ما عندنا شك، يعني في زمان نزول الآية لم يكن دليل حجية البينة قطعي لهذه الدرجة حتى يكون قرينة متصلة. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في الإشكال الذي ذكره المصنف، وهو الإشكال الأول الذي قال يمكن الذب عن، وهي دعوى معارضة مفهوم الآيات، ماذا؟ مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العين. إذ نتيجة هكذا الإشكال لا يرد، ليش؟ لأن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، فنرتكب التخصيص. ومصب المعارضة بين ظهور العام في العموم وظهور الجملة الشرطية في التعليق والربط والانتفاء عند الامتفاء، لا أن التعارض بين عموم العام وبين نفس المفهوم حتى يقال أحدهما مطابقي والآخر التزامي كما شرحناه مفصلاً. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول الذي يمكن الذب عنه. الإشكال الثاني الذي يمكن الذب عنه وهو الإشكال الرابع بحسب الفارض، يعني إشكال الرابع المجموع بالعض المجموع، هو أن يقال هناك مانع خارجي من التمسك بمفهوم الآية لإثبات حجية خبر العادل، فإذ أنه بهذا القياس الاستثنائي لو كان مفهوم الآية دال على حجية خبر العادل لدل على عدم حجية خبر العادل، والتالي باطل، لأن ما يلزم من وجوده عدمه من حجيته عدم حجيته محال، فالمقدم مثله في البطلان. يا أبو المقدم، يعني دلالة المفهوم على حجية خبر العادل. ووجه الملازمة بين المقدم والتالي أنه هذه الآية بمفهومها لو دلت على حجية خبر العادل لكان من أحد مصادق خبر العادل الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه من عدم حجية خبر العادل، فإن كلام السيد المرتضى وأتباعه الذي مفاده عدم حجية خبر العادل مصداق لخبر العادل، هذا مما أخبر به العادل، فلو قلنا بمفهوم آية النبأ أي قلنا بحجية خبر العادل لشمل هذا المفهوم أي الحجية هذا الفرد من خبر العادل ومقتضاه عدم حجية خبر العادل، فيلزم من دعوى حجية خبر العادل تمسكا بالمفهوم المصير إلى عدم الحجية، وما يلزم من وجوده عدمه محال، من حجيته عدم حجيته محال. لأن التصديق بكلام السيد المرتضى متوقف على حجية خبر العادل، والمفروض أن متى ما صدقت بكلام السيد المرتضى المفروض أن لا تصدق بحجية خبر العادل، فيلزم من حجية خبر العادل عدم حجية خبر العادل من وجوده عدمه. هذا هو الإشكال الذي سجل على التمسك بمفهوم آية النبأ، ولهذا قال صفحة 264: ومنها أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه، لأن هذا إخبار السيد المرتضى من مصادق خبر العادل، يا إجماع، الإجماع على عدم حجية خبر العادل. من ما هو الإجماع؟ لدل على حجية الإجماع من عدم حجية خبر العادل. ليش؟ لأن السيد المرتضى وأتباعه عدول أخبروا بحكم الإمام عليه السلام بعدم حجية الخبر، فيلزم من دعوى الحجية عدم الحجية. إذن لابد أن نقول أن مفهوم آية النبأ لا يدل على حجية خبر العادل. المصنف في مقام المناقشة لهذا الجواب قال أن فساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين، يعني أوضح من بيانه، أوضح يعني فساد أوضح من البيان، يعني حتى لو بيناه الفساد ما أوضح من بيانه، يعني لما نقوله خب. وذلك لأنه يرد عليه إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول: قد ذكرنا في بحث الإجماع المنقول أن ما دل على حجية خبر الواحد وعمدتها عندهم آية النبأ لا شمول لها لحجية الإجماع المنقول، فلا يشمل دليل صدق العادل خبر العادل حجة، لا يشمل مثل الإخبار عن الإجماع. فالسيد المرتضى عندما يخبر عن وجود إجماع عند الطائفة بعدم الحجية دليل حجية خبر الواحد لا إطلاق له في نفسه أصلا لمورد نقل الإجماع، وذلك لما ذكرناه مفصلا في بحث الإجماع المنقول أن دليل حجية خبر الواحد ظاهر في الخبر الحسي، والإخبار في المقام عن حكم الإمام تبعا للإجماع إخبار شنو؟ إخبار حدسي، ولا شمول لدليل الحجية للخبر الحدسي، فآية النبأ لا تشمل الإجماع المنقول. فدعوى أنهم عدول وأخبروا بحكم الإمام كما قال المستدل في الأخير وأخبروا بحكم الإمام بعدم حجية الخبر، هذا كلام غير صحيح، لأن هذا إخبار حدسي عن قول الإمام وليس إخبار شنو؟ حسيا، فلا يشمله دليل حجية خبر الواحد. وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا وبينا هناك لماذا دليل آية، لماذا آية النبأ لا تشمل مورد الخبر الحدسي مفصلان، وأتعبناكم عونا رأسكم، راجعوا المطلب هناك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لو تنزلنا وقلنا أن الآية آية النبأ تشمل الإجماع المنقول ولكن مع ذلك لا يتم الإشكال، وذلك لحصول التعارض في شمول دليل الآحجية أي آية النبأ لفردين من الإجماع. فهنا فردان من الإجماع: الإجماع الأول الذي نقله السيد المرتضى، وهو أن نقل لنا الإجماع على عدم حجية خبر العادل، وعندنا إجماع ثان ذكره الشيخ الطوسي وأتباعه دال على أن الطائفة أجمعت على حجية خبر الوحي. فهنا إجماعان منقولان متعارضان وكلاهما خبر واحد، فإدراج كلام السيد المرتضى هذا الفرد من الخبر تحت إطلاق مفهوم آية النبأ دون كلام ودون بل خبر الشيخ الطوسي ترجح بلا مرجح، فبمقتضى الصناعة أنه إما أن يشمل مفهوم آية النبأ كلا الفردين فهذا تعبد بالمتنافيين وهو غير معقول، يعني ما دل على حجية خبر العادل الشامل للإجماع المنقول إما أن يشمل كلا الفردين هذا غير معقول تعبد بالمتعارضين ولا معنى للتعبد بالمتعارضين، إما أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، إما أحدهما المردد لا هوية له ولا مهية، وهذا يعني عدم شمول دليل الحجية لكليهما لمقام التعارض والتساقط. فإذا استطعنا أن نوجد المعارض الموجب لسقوط خبر السيد المرتضى لا يتم هذا الإشكال أصلاً، لأن الإشكال كان يقول هكذا: لو دل المفهوم على حجية خبر الواحد لدل على حجية خبر السيد المرتضى. نقول ملزمة صحيحة، لو دل المفهوم على حجية خبر الواحد على كل حال لا يدل على حجية خبر السيد المرتضى لوجود المعارض لا، والدليل لا يشمل المتعارضين، فحينئذ تبطل الملازمة بين المقدم والتالي. وشرط القضية الاستثنائية المنتجة الملازمة بين المقدم والتالي. واضح الفكرة؟ هذا الجواب ثاني. فلي التعبد بالمتعارض مستحيل. النقطة تعبد ضدين يصير، لأنه حجة وليس بحجة. يعني كأنه الدليل يقول هذا حجة وليس بحجة، وهذا ضدين ولا مع ضدين أو نقيضين، ولا يمكن التصديق بالنقيضين، إذ دليل الحجية إنما يتم في مورد لا يقطع بالكذب، وهنا نقطع بكذب الجمع بين التعبدين نقطع، وفي موارد القاطع بالكذب لا يمكن حينئذ شمول دليل الحجية للمقطوع بكذبه. واضح الفكرة؟ هذا ما يتعلق بشنه بالإشكال الثاني. الإشكال الثالث شيخنا الجليل أنه هذا الخبر وهو خبر السيد المرتضى لا يمكن أصلا أن يفرض دخوله تحت الآية بغض النظر عن المعارض، أي حتى لو بنينا على أن مفهوم آية النبأ يشمل الخبر الحدسي فيشمل الإجماع المنقول، وبنينا على عدم المعارضة، مع ذلك نقول هناك مانع في ذاته، هناك مانع ذاتي، هناك مانع في رتبة سابقة أن خبر السيد المرتضى لا يمكن أن يشمل دليل ماذا صدق خبر الثقة صدق خبر العادل. ليش؟ لأن لأمرين ذكرهما الشيخ العظام. أما الأمر الأول أن دخول خبر السيد المرتضى يلزم منه خروجه، فيلزم من وجوده عدمه، أي متى ما فرضت أن خبر السيد المرتضى دخل تحت دليل الحجية فشمله دليل الحجية، متى ما شمله دليل الحجية اقتضى ذلك خروجه عن مفهوم آية النبأ، لأنه يقول خبر العادل ليس بحجة، والآية تقول خبر، والمفهوم يقول خبر العادل حجة، فمتى ما دخل خرج. متى ما فرط دخول وشمول هذا الفرد لإطلاق حجية خبر العادل، أول ما يخل آن دخوله آن خروجه، لأنه يقول خبر العادل ليس بحجة، وما يستلزم من دخوله خروجه محالون، لأن دخوله تكون نفسها إلا لخروجه، يعني يلزم من وجوده عدمه، يلزم من حجيته عدم حجيته. إذن لا يعقل أن يقال أن إطلاق آية أن مفهوم آية النبأ الذي يقول صدق العادل، كانت تقول صدق العادل إذا أخبرك أن العادل ليس بحجة، هو أيضا عادل، هو يقول كأنك كأنه عادل يقول خبر وعادل، يقول لا تصدق العادل والمفروض أنه عادل، فمتى ما صدقنا لم نصدقه، فيلزم من وجوده عدمه، يلزم من تصديقه عدم تصديقه، يلزم من دخوله تحت الآية خروجه، لأن بلحاظ أنه داخل حجة، بلحاظ أنه خارج ليس بحجة، فيلزم أن يكون حجة وليس بحجة. واضح الفكرة؟ يلزم من وجود عدم محا. كيف يلزم الشيء من حجيته على حجيته؟ هو أما حجة ولا حجة؟ كيف تفرض حجيته وفي آن فرض حجيته يلزم على حجته؟ يلزم اجتمع النقيضة، يلزم هو حجة وليس بحجة، داخل وليس بداخل، يعني فالفرض غلط وهو فرض الدخول، يعني ما فرض أنه دليل مفهوم لإطلاق مفهوم آية النبأ يلزم من الإطلاق شموله لهذا الفرد، يلزم من شموله عدم شموله، وهذا معنى أنه يلزم المحال، والإطلاق لا سعة له لفرض محال، لا يمكن التمسك بالإطلاق لفرض محال. هذا هو الإشكال. إذن هذه خصوصية في هذا الإجماع، وإلا قد نقبل حجية الإجماع المنقول ويشمل خبر العادل وماكو في معارضة، ولكن خصوصية هذا الخبر أنه متى ما دخل خرج، فهذا خلاف الفرض، فرضت أنه دخل وهو مفروض أنه قد خرج، فيلزم يكون داخل وغير داخل، خارج وغير خارج. ولكن قد يقال كما أفاد المصنف بأنه القضية لا تعم نفسها، ذكرنا أكثر من مرة. نعم، السيد المرتضى كأنه يقول لا تصدق العادل، فهنا نسأل هل خبره وهو قوله لا تصدق العادل يكون موضوعا لإخباره أيضا بلا تصدق العادل، فهل هو أحد مصاديق الموضوع إذ لا تصدق العادل؟ ركزوا، فيها حكم وفيها موضوع. الحكم هو عدم جواز التصديق، الموضوع العادل خبر العادل، نقول هذا خبر العادل الذي هو موضوع للحكم الذي أخبر به السيد المرتضى، هل له إطلاق يشمل نفس خبره بأن لا نصدق العادل أو لا إطلاق له؟ فالمستشكل يقول لا إطلاق في الموضوع لفرض خبره، وذلك ايش النقطة؟ ذكرنا نقاط، كمان لكم نقطة جديدة عشان تجمعون النقاط. وذلك لأن الموضوع يفرض قبل الحكم، الموضوع يفرض في رتبة سابقة على الحكم، فلا يمكن أن يتولد الموضوع بعد الحكم، لأن طبيعة القضية أن يخذ الموضوع مقدرا فيفرض موضوع ويصب عليه الحكم، فحينئذ عندما يقول السيد المرتضى أو أي شخص لا تصدق العادل، لا يعقل أن هذا الموضوع يشمل الخبر بعد ثبوت الحكم لموضوعه، لأن هذا الخبر الذي أخبر به العادل في رتبة متأخرة عن بيان الحكم لموضوعه. وضح الفكرة؟ هو يقول لا تصدق العادل، يعني الذي فرض في رتبة سابقة على كلامي أنه عادل لا تصدقه، فلا يشمل هذا ما تولد أنه عادل بعد القضية، لأن هذا في رتبة متأخرة والموضوع في رتبة متقدمة.
يعني يشمل الماضي،
بل الماضي، يعني أنا قاعد أخبركم الآن، أخبركم أنه ما فرض أنه خبر عادل عندكم لا تصدقوا، فلا يمكن أن يتولد موضوع حاصل من إخباري بأن لا تصدقوا، لأن هذا متولد بعد الحكم للموضوع، والمفروض أن الموضوع متأخر عن الحكم، صحيح؟ وهذا الإخبار متأخر عن حكمي، فكيف يكون موضوعي شاملا لإخباري؟ المفروض أن الموضوع متقدم على الحكم، فالحكم متأخر عن الموضوع، وإخباري بحكمي متقدم عن الحكم، فكيف يكون إخباري داخل في الموضوع؟ فيلزم أن يؤخذ في الموضوع ما كان في أمر متأخر. فالقضية لا تعم نفسها لأنه يلحظ فيها الموضوع قبل وجود هذا الحكم، لا الموضوع المتولد بعد بيان هذا الحكم. أو يقال هذا البيان بيان آخر ذكرنا سابقا، بأنه المفروض أن المتكلم حكيم عاقل، فلا معنى لنظره للموضوع الشامل لإخباره اللازم منه لغوية كلامه. هو متكلم عاقل يتكلم، هل يعقل أنه ناظر إلى الموضوع الذي له إطلاق لكلامه المساوق للغوية كلامه؟ هذا مو عاقل، خلاف العقلاء، خلاف، يلزم نقض الغرض. فهذه قرينة، وهي قرينة كون المتكلم من العقلاء، لا معنى أن يأتي بكلام لاغ يلزم منه نقض كلامه. فهذه قرينة على أنه ناظر إلى غير نفسه، وإنما ناظر إلى شنو؟ إلى يعني ناظر إلى غير نفسه، ناظر إلى ما عداه من الأخبار العدول. وإلا لو كان ناظر إلى نفسه يكون كلام لاغ، لأن كلامه يلزم من ماذا؟ من هو شموله لنفسه، فلا نصدقه، فلا يترتب أثر على كلامه، صحيح؟ وهذا خلاف نقض الغرض، هذا يلزم منه أن لا يكون المتكلم حكيما، يلزم أن يكون ناقضا لغرضه. فهذه قرينة على أن الموضوع لا إطلاق له لمورد شمول الخبر لنفس إخباره بأنه لا تصدق خبر العادل. وحينئذ هذا الإشكال الذي ذكرتموه بأنه دخوله يستلزم خروجه لأنه خبر عادل فيستحيل دخوله، هذا الإشكال مبني على شمول دليل الحجية الدال على ماذا؟ على الدال على حجية خبر العادل إلى مورد خبره المستلزم منه خروجه عن مفهوم آية النبأ. هذا إشكال. إذن القضية لا تعم نفسها. وذكرنا هم قرينة ثالثة في البحوث السابقة كان ملخصها أنه ظاهر أن المتكلم بغض النقد الغرض، ظاهر أن المتكلم في مثل هذه الإخبارات ينظر إلى غيره لا ينظر إلى نفسه، يوجه الكلام إلى غيره لا أنه القضية تشمل نفسه. ظاهر المتكلم أنه ناظر إلى ما عداه من الأخبار لا تصدق خبر العادل، لا أنه ناظر إلى نفس خبر الذي هو حصل بقوله لا تصدق خبر العادي. إذن في أحد هذه البيانات نقول القضية لا تعم نفسها. المصنف يجيب عن هذا الإشكال بأنه ما أفيد صحيحا، يعني نسلم مع هذا المستشكل بأن القضية لا تعم نفسها لقصور دلالة اللفظ عليه. ركزوا، ويظهر من جواب المصنف هو البيان الأول، لأن كون القضية لا تعم نفسها في أحد بيانات ثلاثة ذكرناها، إما لأن نفس اللفظ فيه قصور عن الشمول لموضوع حاصل بعد الحكم، فهذا قصور في اللفظ لأن الموضوع المفروض أن يكون في رتبة متقدمة على الحكم والحكم متأخر عن الموضوع، فلا يمكن أن يكون ما هو متأخر عن الحكم المتأخر عن الموضوع داخل في الموضوع مع ضرورة تقدم الموضوع على الحكم. هذه قصور في اللفظ عندنا. وإما أن تكون النكتة في عدم عموم القضية لنفسها هو عدم قصور اللفظ، وإنما يلزم محذور آخر وهو لزوم نقض الغراض. واضح؟ لزوم نقض الغراض، وهذه قرينة عقلية أن ظاهر المتكلم أن المتكلم من العقلاء، فيلزم من دعوى شمول موضوعه لخبره أنه خلاف العقلاء، لأنه يأتي بكلام لا يترتب عليه الأثار اللي هو يلزم اللغوية. هذه مو قصور في نفس الله، وإنما لشنو؟ لنكتة عقلية، وإما لنكتة مقامية، مو عقلية مو عقل، لا، ظاهر حاله أنه في مقام النظر إلى غيره لا أنه ناظر إلى نفسه. ظهور حال، ظاهر حال أي متكلم يخبر بمثل هذه القضايا أنه ليس ناظر إلى نفسه. فلو جاء الشخص وقال لعبيد المولى، أي العبيد؟ المولى يقول لكم لا تصدقوا خبر العادل في تحصيل أغراض المولى. كلهم يقولون له أنت خبر عادل فمن صدقك المفروض؟ يقول أنا جاي من المولى، المولى ما يقصدني أن يقصد غيري. واضح واضح. لو قال العبيد للمولى أنت أيضا عادل فلا يفرض أن نصدقه في تحصيل أغراضه، ومن أغراضه عدم الاعتماد على حجية خبر العادل في تشريعاته. يقول لا، شنو هالحكي؟ يضحك عليهم، شنو هالكلام؟ أنا المولى بعثني لكي ليس الخبر ناظر لي، الخبر ناظر إلى غيري، فظاهر حاله أنه ناظر إلى غيره. لا، هو قرين حالية، حال المتكلم أنه ناظر إلى غيره. هذا إذن هنا بيانات ثلاث، ظاهر وبينها تراتبية. شيخنا، إذا قلنا بقصور اللفظ لا معنى أن نبحث عن شنو؟ عن القرينة العقلية أو القرينة الحالية. وإذا قلنا أنه اللفظ ليس بقاصر فتكون حينئذ في الرتبة الثانية القرينة الحالية. فإذا قبلنا القرينة الحالية فهناك قصور في نفس اللفظ، فهناك قصور في نفس الدليل للقرينة الحالية، ما نحتاج أن نتشبث بقرينة نقض الغرض الدليل العقلي. نعم، لو قلنا بأنه لم نحرز القرينة الحالية فتأتي نكتة نقض الغرض. وعلى كل حال أنه نكتة قصور دلالة اللفظ في رتبة أسباق، فإذا قبلنا بها حينئذ لا تصل النوبة إلى غيرها من الدلالات. بالنتيجة الشيخ الأعظم يقول أن ما أفدتمه وجيه أن القضية لا تعم نفسها لقصور دلالة اللفظ عليه، ولكن مع ذلك يرجع الإشكال. تفتين يرجع الإشكال، يا إشكال يلزم من شمول مفهوم آية النبأ لخبر السيد المرتضى يلزم من دخوله خروجه. ليش؟ مع أن القضية لا تعم نفسها. كيف؟ يقول القضية لا تعم نفسها بحسب اللفظ لقصوره، ولكنها تعم نفسها بحسب الملاك. كيف حسب الملاك؟ نقول السيد المرتضى الذي أو غيره يقول لا تصدقوا خبر العادل، صحيح؟ لا تشبثون بالألفاظ، لا تكونون من الجامدين، لا تصدق جمهورية بالألفاظ. الشيخ العظم يقول ما عدم جعل الحجية لخبر العادل المستفاد من إخبار السيد المرتضى معنى أن الشارع لا يرى أن في خبر العادل ملاكا لجعل الحجية، صحيح؟ إخبار السيد المرتضى لو قبلنا به يعني أن الشارع لم يرى مصلحة في جعل الحجية لخبر العادل. ونسبة خبر العادل لكل فرد فرد على حسن على حد سواء، فإذا انتفى ملاك الحجية في سائر إخبارات العادل شمل هذا الملاك هذا الخبر وهو خبر العادل، لأن المفروض أن هناك ملاك، إما أن هناك ملاك لجعل الحجية وما يوجد ملاك. إن وجد ملاك لجعل الحجية لخبر العادل ثبت بطلان كلام السيد المرتضى. إن قلتم أنه الملاك لا يوجد في جعل الحجية لا يمكن أن نصدق بكلام السيد المرتضى، لأنه خبر عادل والشرع ما جعل له الحجية. إذن بحسب الملاك وبحسب النكتة المقتضية لجعل الحجية كل الأفراد إما أن تجعل لها الحجية أو لا تجعل له الحجية، وهذا في جميع الحجاج هكذا. الشارع إما أن يجعل الحجية لليد أمارة على الملكية أو ما يجعل الحجية، أن لا يجعل الحجية لبعض دون بعض مع أنه المورد واحد والفر واحد وهو اليد، ترجيح بلا مرجح. إذن القضية لا تشمل نفسها لقصور الله، لكن تشمل نفسها بلحاظ الملاك. إذن نحن نعلم بعدم شمول الحجية لطبيعي خبر العادل بحسب كلام السيد المرتضى، فهو يشمل نفسه، لأن الملاك الكاشفية الملاك المصلحة على حسب الملاكات في جعل الحجية. ومقتضى ذلك عود الإشكال مرة أخرى لعدم علمنا بخصوصية لهذا المخبر توجب خروجه عن الحكم. ولهذا يقول الشيخ العظام لو أخرجنا السيد المرتضى من قبره وسألناه أيها السيد المرتضى نسألك إذا ثبت إجماعك لنا بخبر الواحد هل لنا أن نتكئ عليه أيها السيد المرتضى؟ فإنه يقول قطعا لا تتكئوا على، لأنه ثبت لكم بجنوه بخبر الواحد، وخبر الواحد ليس بحجة، فلا تكون ملك يزن من الملك. إذا نفس السيد المرتضى لو أخرجته وقلت له إذا ثبت لي إجماعك بخبر الواحد نقل لي هذا بخبر الواحد، هل هو حج؟ يقول لا، خبر الواحد ليس بحجة. وهذا يعني أن المتكلم وهو السيد المرتضى عندما أخبر بإجماعه على عدم الحجية يرى أيضا بحسب الملاك شمول الملاك لخبره، وإلا لو كان السيد المرتضى لا يرى شمول الملاك لخبر يقول لا، الملاك في خبر الملاك في خبري لو ثبت لك بخبر الواحد موجود دون سائر شنو؟ دون سائر الإخبارات. وهو لا يقول بذلك بلا إشكال. الخبر من يسمع خبر الواحد السيد المرتضى يقول لك من حجة، وهذا يعني أن بل أن كلامه يشمل خبره بحسب الملاك والنكتة. وهذا هو الإشكال الذي أيضا ذكره المتأخرون كالسيد الشهير وغيره على من خرج الإشكال بهذه البيانات الثلاث. يقول بالنتيجة أنتم بياناتكم الثلاث عورتوا رأسكم، أتعبتوا أنفسكم الشريفة، بالنتيجة ظاهر حالة قرينة عقلية ما أدري شنو. في النتيجة الملاك واحد، ملاك جعل الحجية عند الشارع، إما نجعل الحجية للشهرة إما الحجية لخبر أحد، ما يجعل، إن جعل الملاك موجود هنا فما هو الفارق؟ وحينئذ شنو؟ وحينئذ يرجع الإشكال مرة أخرى. ما يرجع الإشكال قضية حقيقية، موضوعها مقدر الوجود فيز الإشكال أزيد. أنا غير بنبه بالعكس، يعني لو كانت القضية خارجية يمكن أن نقول أنه نظر إلى الموضوعات في الزمان القديم وفي الزمان الجديد فلهذا. أما إذا كانت القضايا قضايا لأسس القضاء حقيقة النائني، قبل النائني ما في هالتفكيرات التحليلية للقضية الحقيقية والخارجية. على مسلك النائني يقول أصلاً هاي قصور ذات اللفظ ما يقبلها. الآن كنت أبين بس خلني أقرأ. قال: وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين. إذ إشكال الأول بعد الغاض عما ذكرنا سابقا، صفحة 108 ذاكر هنا، من عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول، إشكال أول. وثانيا بعد الغاض عن أن إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيء، ومع فرض المعارضة حينئذ لا يرد أنه لو دل مفهوم آية النبأ على حجية خبر العادل لا لزم دخول كلام سيد مرتضى. نقول لا، ما يلزم دخول، أنا معارض، فيرتفع الاستدلال. نقول بعد الغاض والغاض، نقول إنه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية، خبر السيد المرتضى بأنه خبر الواحد ليس بحجة. يقول لا تصدق خبر العادل، لا تصدق خبر العادل، فلأنه دخوله متى ما دخل وشمله، بل يصدق العادل. يقول لا تصدق العادل، فيلزم من دخوله عدم دخول، يلزم من أنه متى ما دخل فشمله صدق العادل، مقتضى أنه لا تصدق العادل. وما يلزم من وجوده عدمه شنو؟ محال. ما يلزم من دخوله خروجه محال، لأنه يلزم جب اجتماع بين النقيضين، يعني إما صدقه ومن صدقه، فلأن دخوله يستلزم خروجه. ليش يدخل؟ يقول لأنه خبر عادل فيستحيل دخوله، لأنه حيث أنه ما يلزم من دخوله خروجه محال، فلا يمكن شمول الإطلاق للفرد المحال، فيستحيل حينئذ شنو شيخ علي؟ فيستحيل دخوله، لأن الإطلاق لا يشمل الفرد المحال. ودعوى كل الأصول في وين؟ في الرسائل جهنا. ودعوى أنه لا يعم نفسه. ليش ما يعم نفسه؟ أنت بعد فكر ببيانات كم؟ ببيانات ثلاث ذكرناها، مدفوعة بأنه وإن لم يعم نفسه لقصور دلالة اللفظ. وش تقصد أنت قصور دلالة اللفظ؟ وليش تقيد؟ لأن بيانات ثلاث طولية، وإذا جبنا بالبيان الأول ما تصل النوبة إلى أو الرأس، لأنه نقض الغرض أو ظاهر الحال. وليش في قصور في اللاف بهذا البيان؟ لأن الموضوع سابق على الحكم، والحكم سابق على ما دل على الحكم، فلا يمكن أن ما دل على الحكم وهو الإخبار داخل في الموضوع، لأنه يلزم دخول ما هو في رتبة متأخرة عن الحكم. إلا أن بل بأنه وإن لم يعلم نفسه، إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد، لأنه ليس على رأسه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إن بل الأفراد كلها داخلة تحت عنوان، هذه الأفراد كلها داخلة تحت عنوان واحد، إن العنوان حجة الأفراد حجة، إما الأفراد إن العنوان ليس بحجة الأفراد ليس بحجة. للعلم بل يعلم بلحاظ الملاك، يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد للعلمي ليش العلم بعد خصوصية أنه الملاك واحد، للعلمي بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم. إذن لو ما لو شككنا، يقول الشيخ عظم للعلم لأنه الملاك قطعا محاصر، لو شككنا هل أنه فيه خصوصية مخرجة له عن الحكم أو ليست له خصوصية مخرجة عن الحكم، ماذا نفعل؟ يخرج. إذا عندنا حكم مترتب على موضوع وهذا العنوان يشمل أفراد متعددة، صحيح بحثنا عندنا حكم لا تصدق العادل، هذا العادل عنوان له أفراد كثيرة، احتملنا خصوصية في فرد من الأفراد موجبة لخروجه عن الحكم، يقول هنا نتمسك بالإطلاق.
لكن هذا خارج لقصور
لا أقول لو شككنا، لا أقول لو شك لو جرى البحث عام، إذا شككنا في خصوصية مخرجة لفرد عن الحكم
يعني نحن نحرز انطباق العنوان عليه.
بل هو عادل بحثنا، عادل عادل هو بحث نفس الشيء، يقول لا تصدق العادل، لا تصدق العادل. الآن قلنا بقصور اللفظ، الآن نبحث، تارة نعلم أن هناك خصوصية للفرد توجب خروجه عن الحكم الثابت للعنوان الكلي، إذا علمنا بعلمي ببركة علمنا لا يمكن التمسك بظهور الإطلاق للشمول إليه للعلم، مع العلم بوجود خصوصية مخرجة انتهينا. تارة نعلم بعدم الخصوصية هم واضح، تارة نشك هل لهذا الفرد من أفراد العالم أو من أفراد العادل خصوصية ما توجب خروجه عن إطلاق لا تصدق العادل، يقول عند الشاك يتمسك بأصالة الإطلاق في الشك في الخروج من عند المخصص، اللي هو الشك في المخصص، لأن بالأخرى نشك في التخصيص، وحينئذ ظاهر الإطلاق كيفية مقتضى أصالة الإطلاق عند الشك هو التمسك بالإطلاق للشك للأفراد المشكوكة، أما الأفراد المعلومة نحتاج إلى التمسك بأصالة الإطلاق. فائدة أصالة الأصل كل أصل فائدته التمسك به عند الشك، فإذا شككنا تنازعنا أنا يا الشيخ أقول هذا العادل قول لعله عادل وصل إلى مرتبة كبيرة فخبره حجة، نقول إذا شككنا في ذلك نتمسك بإطلاق لا تصدق العادل، لا تصدق خبر العادل. إذن في كل مورد احتملنا الخصوصية المخرجة له عن الحكم فيكون شك في التخصيص شك في الخروج، وحينئذ في الشك في التخصيص والخروج نتمسك بأصالة الظهور كأصالة العمومية وأصالة الإطلاق.
هذا صحيح. نعم. في مورد الدليل ليس قاصر عن شمول هذا الفرد، أما لو كان أساسا هو خارج تخصصا
لا يعني المفروض الملاك ثابت فصول يا شيخ، إلا أنه يعلم يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد
من جهة الملاك، يعلم من جهة
خلق يكفي المهار
قلنا أنه نشك الآن نشك من جهة الملاك متساويان أو يوجد خصوصية في أحدهم،
لا أنا أقول هكذا، أقول مو شككنا في الملاك بل ملاك محرز، أقول وشككنا أن الإطلاق له، أما لو شككنا في أصل سعة الملاك قطعا لا يشمل، بل يعني لو شككنا ما أحرزنا، لو شككنا في أن الملاك هل يشمل أو لا يشمل قطعا عند الشك في الملاك لا يمكن التمسك بالدليل لأنه شبهة حكمية والجاري هو البراءة. لا أنا كان كلامي أنه لو فرضنا أنه نصير هي كثير عندنا دليل دل على عنوان شككنا أن هذا هل يشمل هذا الفرد أو لا، بعضهم يدعي الإجمال بعضهم يقول لا هو الصحيح ما عليه المتأخرون، نتمسك بالإطلاق عند الشاك. قال للعلمي بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم، ولذا منبه وجداني لو سألنا السيد المرتضى عن أنه لقلنا له إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه، فيقول لا لأن خبر واحد. هنا فقط منبه على شيء تنبيه قد يقال بأن البيان الذي ذكر لقصور دلالة اللفظ محل تأمل، لأن البيان كان يقول أن الحكم متأخر عن الموضوع، فلا بد أن يكون النظر إلى موضوع في رتبة سابقة على الحكم، والمفروض أن ما دل على هذا الحكم الثابت على الموضوع وهو إخبار السيد المرتضى بعدم حجية خبر العادل متأخر عن الحكم، لأن الحكم متعلق الخبر صحيح، فيكون إخباره متأخر عن الحكم، فلو كان نفس إخباره داخل في الموضوع للزم دخول ما هو متأخر عن الحكم في الموضوع، والمفروض أن الموضوع متأخر عن الحكم فيلزم أن يتأخر عما هو متأخر عن الحكم. واضح الفكرة؟ النائني في مثل هذه الموارد يقول هذا الكلام قد يقبل قبل أن ننقح المباني، وهي أنه بناء على أن القضايا الشرعية الجعلية على نحو القضية الحقيقية التي يؤخذ فيها مقدرة الوجود بغض النظر عن الأزمنة، أي متى ما فرض هكذا، متى ما فرض أن هنا مصداق حصل لخبر العادل فهو ليس بحجة، سواء كان موجود قبل زمان الخطاب، موجود في آن زمان الخطاب، سيوجد بعد زمان الخطاب، فإنه متى ما فرض تلبس الفرض والمصداق بأنه خبر عادل فهو ليس بحجة. فلا فرق في هذا بين الإخبار السابق على الحكم الثابت للموضوع أو الإخبار الدال على الحكم الثابت للموضوع، لأن هذا الخبر واحد، وإن كان قد تولد بعد القضية الفعلية التي جاء بها المتكلم، لأن مرجع القضية هنا إلى قضية حقيقية. متى ما فرض أن خبر عادل فهو ليس بحجة، وهذا وإخبار السيد المرتضى بعدم ثبوت الحجية لخبر العادل إخبار عادل صحيح، إخبار عادل فيشمله متى ما فرضت وجود فرض تلبس بعنوان خبر العادل فهو ليس بحجة. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول الذي ذكره، يعني لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، تعبتوا لو نكمل ثانيا، الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف لإثبات عدم إمكان دخول هذا الخبر هو التمسك بنكتة وبقرينة خارجية لا لقصور دلالة الله، فصلا التمسك بنكتة أخرى غير أنه يستلزم من دخوله خروجه، وهو أنه لو تنزلنا عن الإشكال السابق وسلمنا إمكان دخوله، يعني دخوله محال، جواز دخوله، إمكان دخوله ولا يلزم من ذلك محال، ولكنه لا يمكن القبول بفعلية دخوله، وذلك لقيام الإجماع المركب على فعلية خروجه وعدم دخوله. فهنا عندنا إجماع مركب يدل على أن خبر السيد المرتضى خارج عن مفهوم آية النبأ الدال على حجية خبر العادل، إجماع، عندنا إجماع مركب. ليش؟ لأن العلماء على طائفتين، الطائفة الأولى النافية لحجية خبر العادل، الطائفة الدوم الثانية المثبتة لخبر العادل. الطائفة الأولى ركزوا تقول خبر السيد المرتضى ليس داخلا في الآية، لأن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد. الآية أز أول من الأول لا تدل على حجية خبر الواحد، فلا معنى لشمول خبر السيد المرتضى للمفهوم الدال على حجية خبر الواحد، فهي من باب الصيام تفائل ما الموضوع. واضح الفكرة؟ إذن النافين للحجية يقولون ما في مفهوم في الآية يدل على حجية خبر العادل، فكيف تفرضوا أن فرد هذا الخبر دال على المفهوم الدال على حجية خبر العادل؟ وأما المثبتين لحجية خبر العادل ماذا يقولون؟ يقولون خبر السيد المرتضى ليس بحجة، لأنه يقول بعدم حجية خبر العادل، ونحن نعلم بحجية خبر العادل بحسب الأدلة. فالمثبتين لخبر العادل يقولون أن خبر السيد المرتضى النافي لخبر الواحد لا يمكن أن يشمل ويدخل تحت خبر حجية خبر الواحد، لأنه لو شمل المفهوم هذا الخبر لكان من عدم حجية خبر الواحد، ونحن نقول بحجية خبر الواحد. واضح الفكرة؟ المثبتين لحجية خبر العادل يقولون هذا الخبر ليس داخلا فعلا في مفهوم آية النبأ، لأنه لو دخل فعلا في آية النبأ يلزم الخلف، لأنه يلزم عدم حجية خبر العادل. إذن أيها السيد المرتضى تكالبت عليك الأمم، جمع الأنصار عليه، جمع الكل عليه، قام إجماع مركب على بطلان دعوة، بل قام هناك إجماع مركب على أن خبر السيد المرتضى الدال على عدم حجية خبر العادل ليس داخلا فعلا في مفهوم آية النبأ الدال على حجية خبر العادل، وإن كان يجوز دخوله لرفعنا إشكالنا السابق يمكن، لكن فعلا مو داخل. وهذا إشكال آخر على دعوى دخول هذا الخبر تحت الآية، ولهذا قال وأما ثانيا فلو سلمنا، شو الشيخ العظم هذا عقليته ما شاء الله، فلو سلمنا جواز دخوله، جواز يعني يمكن دخوله، ورفعنا يدنا عن الإشكال العقلي الذي قلنا يلزم من وجوده عدمه، يلزم من دخول خروجه فيستحيل دخوله، كنا نقول يستحيل، رفعنا يدنا للاستحالة، شو نسوي بعد؟ قلنا يجوز دخوله، لكننا نقول إنه وقع الإجماع على خروجه، على خروجه شنو؟ على خروجه من مفهوم آية النبأ من النافين لحجية الخبر، لأن النافين لحجية الخبر لا يرون أن هذا الخبر شامل لحجية خبر الواحد المستفاد من المفهوم. ومن المثبتين ثم أمر بالتأمل، تأملوا إلى يوم السبت، ما هو الإشكال المحتمل على هذا الكلام؟ ركزوا في المطلب، تأملوا فيه، قلبوا يمينا ويسارا، هل في إشكال أو ما في إشكال؟ وصلى الله على وآل بيته الطيبين.